بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة طه، هذه السورة التي تقرر أن طريق السعادة والطمأنينة إنما هو بطريق الإيمان والقرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وتوقفنا في آيات هذه السورة عند قول الله جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام، كلمه جل وعلا فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما ذكر التوحيد وذكر الله تعالى أعظم صورة عملية لتحقيق التوحيد وذكره جل وعلا، وذلك بإقامة الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. بعد ذلك ذكر الله تعالى الساعة، لأن أعظم ما يبعث الإنسان على الاستعداد للقاء الله وتحقيق توحيد الله والمسارعة إلى طاعته أن يتذكر الساعة، وأنه سيرجع في يوم إلى ربه جل وعلا ويحاسبه على أعماله. فهذا الركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، من أعظم ما يبعث الإنسان على العمل الصالح. ولذلك هنا اقترن التذكير بالجزاء مع توحيد الله جل وعلا. وكلما تذكر الإنسان الساعة والموت قرب الأجل خلص توحيده لله، لأنه ينكف عن التعلق بشهوات الدنيا وملذاتها، فيصفو قلبه لله ويزداد تحقيقا للتوحيد وإقبالا على طاعة الله وخشوعا في صلاته. قال: وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وتأمل كيف وصف الله تعالى الخاشعين بقوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إن الساعة آتية، في سورة غافر قال: إن الساعة لآتية باللام، بزيادة لام التوكيد. وذلك لأن الخطاب في سورة غافر مع الكفار في مجادلتهم، لما قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، ثم قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ثم قال: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالخطاب مع الكفار وهم ينكرون الساعة، فناسب في تلك الآيات زيادة التوكيد. أما هنا الخطاب مع موسى عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن بالساعة، فما احتاج إلى زيادة التوكيد، لأن زيادة التوكيد إنما تكون مع من أنكر أو نزل منزلة المنكر المنكر. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ما معنى أكاد أخفيها؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير قال لا أظهر عليها أحدا غيري، لا أظهر عليها أحدا غيري. وقال ابن عباس وجاء هذا عن ابن مسعود ومجاهد وجمع من السلف قالوا أكاد أخفيها يعني من نفسي، إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي. قال قتادة رحمه الله ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين، وهذا كقول الله جل وعلا ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها في السماوات والأرض فلا يعلمها أحد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا الإخوة من أساليب العرب، أكاد أخفيها يعني من نفسي، هذا من أساليب العرب. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى قال وجه صحة القول في ذلك أن الله تعالى خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفون من كلامهم. قال ومن المعروف عندهم أن أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئا هو له مسر يقول قد كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي، قد كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استراري به أو من شدة استسراري به، أنه جعله سر ما أطلع عليه أحدا من الناس، ثم من شدة إسراره بهذا الأمر أنه يكاد يخفيه عن نفسه، هكذا يعبرون، فنزل القرآن بتعبيرهم. قال ولو قدرت أخفيته عن نفسي لأخفيته. قال ولموافقة أقوال أهل العلم، يعني هذا التفسير هو الموافق لأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين، إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم. ولذلك هذا هو القول الصحيح في معنى هذه الآية. قال القرطبي وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الذين ظلهم الله في ظله هم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كأنه يخفيها عن يعني يده الأخرى، وهذا من باب المبالغة في الإخفاء. فكذلك هنا أكاد أخفيها، الله تعالى أخفاها، فكيف يقول أكاد أخفيها؟ إذن يكون المعنى أكاد أخفيها من نفسي من شدة المبالغة في إخفاء الساعة. وهذا التفسير الإخوة هو التفسير الراجح، رجحه ابن كثير وابن جرير وهو الذي عليه السلف. ومن الغريب أنك تجد المفسرين الذين اعتمدوا على اللغة أكثرهم أنكر هذا التفسير ورد هذا القول، مثل الزمخشري ويعني من تبعه. وهذا الإخوة يدلنا على أن التمسك بأثار السلف، تفسير القرآن بما فسر به الصحابة والتابعون، هذه من خير طرق التفسير كما هو معروف في قواعد التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة رضي الله عنهم وآثار التابعين، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا. فإذا أردت الصواب، المعنى الصواب في كتاب الله، فانظر قبل كل شيء في كلام السلف، وهذا تجده في تفسير ابن كثير وابن جرير رحمهم الله تعالى. هم طبعا ردوا هذا، قالوا من أين جئتم بهذا المحذوف أكاد أخفيها؟ قال بعضهم لا دليل على هذا المحذوف يعني في السياق وفي اللغة. وسبحان الله انظر مع أن لغة العرب من أساليبها هذا الأسلوب. فهذا من بركة التمسك بآثار السلف، مهما أوتي الإنسان من علم في اللغة إذا لم يلتفت إلى آثار السلف سيزل وسيخطئ حتى في اللغة، لأن هؤلاء هم أهل اللسان العربي. قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. والمقصود من الساعة كما قال الله تعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فإذا أكرمك الله بإيقاظ قلبك للساعة، كنت على ذكر دائم ليوم القيامة وللموت، فلا ينبغي أن تلتفت إلى أهل الغفلة الذين يصدونك عن ذكر الله وعن تذكر الآخرة، فيوشك أن تغفل كما غفلوا. فقال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، والإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة ينفتح أمامه باب الشهوات. إنسان ما يؤمن بيوم في حساب وجزاء وجنة ونار، ماذا عساه أن يفعل؟ إذا الإنسان يعيش في مجتمع ليس فيه عقوبات ولا حكومة ولا قضاء، سيفعل ما يشاء، هذا يقتل وهذا يزني وهذا يسرق كما نرى. فكذلك الذي لا يؤمن بيوم القيامة وبالحساب سيتبع هواه، يفعل ما يشتهي وما يهواه. قال: واتبع هواه فتردى. فلا صدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. وإذا وافقته على اتباع الهوى فتردى، فتهلك وتخسر في الدنيا والآخرة. فتردى من يعني التردي، تردى الحيوان في البئر يعني سقط وهلك فيه، وكذلك فتردى يعني تهلك وتتردى في نار جهنم والعياذ بالله. قال: فلا يصدنك عنها. وهذا يعني فيه أن الإنسان عليه أن لا ينجرف خلف رفقاء السوء وأهل الغفلة. تأمل كيف قال: فلا يصدنك عنها، لأن الإنسان إذا خالط أهل الغفلة الذين لا يذكرونه بالموت لا يذكرونه بالآخرة، مجالسهم في القيل والقال والحديث عن فلان وفلان والحديث عن الدنيا وشهواتها، لا يكاد يجلسون مجلسا يذكرون الله تعالى فيه أو يتذكرون نعم الله تعالى عليهم أو يتذكرون ما ينفعهم، حديثهم كله عن الدنيا وشهواتها. فالإنسان إذا جلس مع هؤلاء لابد أن تنتقل إليه شيء من العدوى، أن الإنسان قد يدخل عليه شيء من هذه الأمراض بمجرد المخالطة. هذا ما يسمى بالسراق الأطباع. الإنسان إذا عاشر بعض الحيوانات قد يسترق شيئا من أطباعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار مع أهل الغنم، والكبر والخيلاء مع أهل الإبل. فكذلك الذي يخالط أهل الغفلة فقد يصيبه شيء من غفلتهم. لذلك قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصدنك، فلا تتبع يعني أمره لأنه يأمر بالهوى، ولا تكثر من مخالطته حتى لا يؤثر عليك. بعد أن قرر الله تعالى قواعد الدين والإيمان بالتوحيد والعبادة والجزاء، وهذه الأصول الثلاثة التي عليها مبنى الدين وهي خلاصة القرآن الكريم: التوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الرسالة والعبادة الطريق الموصل إلى الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، والجزاء، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. مع الوعظ والتذكير فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فما أجمع هذه الكلمات. ثم بعد ذلك أراه الله تعالى آية تدل على صدق نبوته، يؤيده الله تعالى ويطمئن قلبه. فقال الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى. تلاحظ انتقالا مفاجئا في الكلام، بعد أن قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تسمع انتقالا عجيبا مفاجئا: وما تلك بيمينك يا موسى. هذا من لطف الله تعالى بكليمه ورحمته جل وعلا. فبعد أن أسمعه كلام الألوهية أسمعه بعد ذلك كلام البشرية حتى يؤنس قلبه. فموسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله جل وعلا لا شك أنه امتلأ قلبه من التعظيم والهيبة والخشية لله جل وعلا، فآنسه الله تعالى وهدأ من روعه فقال له: وما تلك بيمينك يا موسى. ثم أيضا هذا السؤال حتى يريه الله تعالى ماذا سيصنع بهذه العصا، حتى يرى موسى عليه الصلاة والسلام هذه الآية الباهرة على قدرة الله جل وعلا. وما تلك بيمينك يا موسى. السؤال عن الواضح الإخوة يجعله غريبا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم يوم حجة الوداع في خطبته يوم النحر، قال: أي يوم هذا؟ تعجب الصحابة، قال حتى يعني ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ فتعرف أن المتكلم والسائل يريد أمرا آخر من وراء هذا السؤال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما أن الله تعالى حرم هذا الشهر شهر ذي الحجة ويوم النحر من أعظم الأيام عند الله، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هنا كذلك يسأله عن العصا التي في يده: وما تلك بيمينك يا موسى. فأجاب موسى عليه الصلاة والسلام عن منافعها الظاهرة، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، وكلمة وكأ في اللغة تدل على الشدة وشد الشيء، الوكاء الذي يشد به يشد به القربة، وكذلك الذي يتوكأ على العصا فهو يعني كأنه يتقوى بها. قال: أتوكأ عليها يعني في مشيه سيره، وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي يعني أخبط بالعصا ورق الشجر فيتساقط على غنمي، ولذلك عدي الفعل بعلى حتى يضمن معنى يعني أسقطه على غنمي. أهش وأسقط على غنمي ورق الشجر فتأكله، هذا يسمى قاعدة التضمين، فيعد الفعل بحرف لا يتناسب معه للإشارة إلى أن هذا الفعل يتضمن فعلا آخر، وهذا من بلاغة القرآن. وأهش بها وأسقط على غنمي ورق الشجر. وكلمة هش في اللغة تدل على رخاوة ولين، الشيء الهش يعني اللين. والإمام مالك رحمه الله فسر الهش تفسيرا يعني دقيقا والله أعلم يتناسب مع اشتقاق اللغة. يقول ابن كثير قال الإمام مالك رحمه الله: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن، المحجن العصا المعكوفة، معكوفة الرأس. قال: ثم يحركه حتى يسقط ورقه أو حتى يسقط ورقه وثمره، ولا يكسر العود، فهذا الهش، ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. تلاحظ أن الهش يعني ليس فيه ضرب يعني شديد، وإنما هو أن يضع العصا على يعني غصن الشجرة فيهزها، فهذا فيه يعني لين ورفق. وسبحان الله، كما عرفنا سورة طه يعني جوها جو اللين والرفق، لأنها سورة تقرر أن السعادة والسكينة والطمأنينة إنما تكون في طريق الإيمان والقرآن. فالله أعلم، تأمل كيف تتناسب الكلمات مع مقصد السورة. قال: وأهش بها على غنمي. ثم قال: ولي فيها مآرب أخرى، يعني ذكر أهم وظيفتين ثم قال: ولي فيها مآرب أخرى. ولي فيها مآرب أخرى يعني حاجات أخرى فقد يغرسها فيضع عليها متاعه أو غير ذلك يعني من الحاجات. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه جاء أنها كانت تضيء له بالليل وتحرس له غنمه، وذكر أن هذه كلها من الإسرائيليات التي لا يصح أن يعتمد عليها أو يستأنس بها، لأنها لو كانت لأنه لو كانت العصا بهذه المنزلة فيها عجائب لما يعني خاف موسى لما تحولت حية. وكذلك قول من قال إنها عصا آدم، فهذا كله من الإسرائيليات التي لا صحة لها هنا. قال: ولي فيها مآرب أخرى. ومن اللطائف ما يذكره بعض المفسرين أن موسى عليه الصلاة والسلام أولا استرسل في الكلام، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وذلك لشوقه لأن يتكلم مع ربه جل وعلا. ثم أخذه الحياء وأخذته الهيبة فقال: ولي فيها مآرب أخرى، فسكت، كما يقال: اجلس على البساط وإياك والانبساط. فلما استرسل في كلامه ثم بعد ذلك أدركه الحياء وأدركته الهيبة فقال: ولي فيها مآرب أخرى، والله أعلم. وقيل أيضا قال: ولي فيها مآرب أخرى طمعا في الزيادة من سماع كلام الله، فيريد أيضا أن يسمع ربه جل وعلا ماذا يقول له. وإذن يعني هذا من شوقه لسماع كلام الله ولمناجاته لربه جل وعلا. فالله تعالى ما سأله إلا عن يعني العصا أو عن ما في يمينه، فلو قال هي عصايا وسكت لا كان جوابا كافيا، ولكنه استرسل في الكلام، كما يذكر بعضهم من اللطائف أن هذا من شوقه لمناجاته لربه جل وعلا. وهكذا المؤمن الإخوة، يعني إذا كان هذا حال موسى مع الله جل وعلا في هذا المقام العظيم، يعني وأنت تغبط موسى على هذا، كيف أنه يسمع كلام الله مباشرة ويكلم ربه، يعني يكلم الله تعالى. فالمسلم وهو في صلاته يكلم ربه ويناجي ربه والله يكلمه، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وهكذا. وكذلك لما تناجي ربك بالقرآن فهذا كلام الله تعالى، تناجي ربك بأحب الكلام إليه بكلامه جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، يعني يستشعر قربه من الله وحلاوة المناجاة، يستشعر حقا أنه قريب من الله. وذلك بعض السلف كان يقول: قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله. قال: فجاءت الحلاوة. هكذا تستشعر لما تسمع كلام الله جل وعلا. قال بعد ذلك: قال ألقها يا موسى. وتلاحظ يكرر الله تعالى نداءه باسمه إيناسا له. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فخاف موسى عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في آيات أخرى ولا مدبرا ولم يعقب. لكن تأمل هنا، يعني ما ذكر الله تعالى هذه الصورة من صور الخوف، لأن سورة طه جوها جو طمأنينة وسكينة، مباشرة قال خذها ولا تخف سنعيد وسيرتها الأولى. تأمل في مقصد السورة كيف يؤثر في يعني آيات السورة وكلماتها. هذه الآية الإخوة أو من آيات الله تعالى انقلبت العصا إلى حية، لا شك أنها آية باهرة من آيات الله. هذه العصا جماد تنقلب إلى حية تسعى. ولكن المسلم الإخوة يتفكر فيما يشبه هذه الآية من آيات الله تعالى. فالله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وتجد هذا وترى هذا في صور كثيرة في الكون، فكيف لا نتفكر؟ فكم من الصور الواقعية والذرات الميتة يحييها الله تعالى ويخرج الحي من الميت، كالعصا تتحول في لحظة إلى خلية حية تدب فيها الحياة. ولكن الإنسان لا ينبهر بهذه الآيات للأسف، كما ينبهر بخوارق العادات، لأنه أسير حواسه، فلا يبتعد عن المحسوسات كثيرا. ولكن المؤمن الفطن البصير الذي له بصيرة في قلبه يتفكر في هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلما يتفكر في آيات الله تعالى كيف الله تعالى يحيي يعني الكائنات، كيف أن الله تعالى يخلق هذا الإنسان، هذه النطفة الميتة يجعل منها هذا الإنسان الحي، وهذه البذرة اليابسة الميتة يجعل منها هذا النبات الأخضر الحي، وهذه البيضة الميتة يخرج الله منها هذا الحيوان. فيتفكر الإنسان في هذه الآيات. لو تنظر في الواقع وهكذا عصا تحولت إلى حية، فكيف لا يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات فيسبح الله ويعظم الله؟ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وجاء التعبير عن هذه الحية بأنها جان، قال كأنها جان. فالجمع بين الحية والجان، يقولون الحية هي اسم جنس يقع على الصغير والكبير، والثعبان هو العظيم من الحيات، والجان هو يعني الدقيق منها. فوقت انقلابها يعني كانت يعني حية أول من قلبت العصا إلى حية، يعني كانت يعني صغيرة في جرمها، ثم يعني كبرت حتى كانت كالثعبان العظيم. فأريد بالجان أول حالها، وبالثعبان يعني مآلها، هكذا ذكر بعض المفسرين. ثم كذلك بعضهم ذكر أن يعني الجان كما ذكر ابن كثير قال الجان أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، والثعبان يعني العظيم من الحيات. فمع عظم جرمها فهي أيضا سريعة كالجان، والله أعلم. قال فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، يعني طريقتها الأولى التي كانت عليها وهي أنها عصا. وتأمل يعني كما ذكرنا هنا يعني السورة فيها يعني جو الطمأنينة والسكينة، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم أراه آية أخرى في نفسه قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. قال واضمم يدك إلى جناحك، قال مجاهد كفه تحت عضده، واضمم يدك إلى جناحك، إلى جناحك يعني سمى يعني الجنب واليد بما فيها من عضد يعني جناحا تشبيها بجناح الطائر عن يمينه ويساره. قال واضمم يدك إلى جناحك، فيضع يعني كفه تحت عضده، يدخل يده من جيبه من فتحة العنق فيضعها تحت عضده، قال تخرج بيضاء من غير سوء، قال مجاهد من غير برص ولا أذى من غير سوء. قال الحسن رحمه الله أخرجها والله كأنها مصباح، قال كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. قال ابن كثير تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر، الشاهد أن البياض التي يعني الذي فيها يكون بياضا على غير العادة والطبيعة لأنه آية من آيات الله، فتكون كيعني المصباح المتلألئ. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لماذا هذه الآيات؟ قال لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. فلا شك أن هذه معجزات باهرة وعظيمة وتناسب العصر الذي عاش فيه هذا النبي الكريم، لأن المعجزات تتناسب مع العصر الذي يعيش فيه النبي، لأن هذه المعجزة أو الآية تؤيد النبي وتصدقه. فقال لنريك من آياتنا الكبرى وهي العصا واليد، فيزداد يعني يقينا بالله ويطمئن قلبه ويثق بوعد الله. لنريك من آياتنا الكبرى. ثم بعد ذلك قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. لعلنا نقف الإخوة عند هذه الآية، وقوله جل وعلا لنريك من آياتنا الكبرى يعني يذكرنا بقول الله جل وعلا لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ويذكرنا بقول الله تعالى في شأن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لماذا؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تأمل في الجامع المشترك بين هذه الآيات الثلاث، قال لنريك من آياتنا الكبرى، وهناك قال لنريه من آياتنا. وفي شأن إبراهيم كشف عن المقصد من رؤية الآيات، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما يرى الأنبياء هذه الآيات الباهرة من آيات الله فيزداد يقينا بالله. لما أسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع، رأى ما رأى من آيات عظيمة، فازداد يقينا بالله. وكذلك المؤمن الإخوة، الله تعالى كم نوع لنا من هذه الآيات الباهرة العظيمة في كونه وفي شرعه، حتى تصل إلى اليقين بالله جل وعلا وتزداد إيمانا بالله. كيف أن الله تعالى خلق هذه السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار، وتأمل في يعني أصغر الآيات، يعني لو تأخذ ثمرة من الثمار، زهرة من الزهور، كم نوع من أنواع الزهور الموجودة على وجه الأرض، آلاف مؤلفة من الأنواع. كان بالإمكان أن يكون طعام الإنسان أو هذه الأمور على لون واحد طعم واحد ويكفي ذلك، لكن المؤمن يتفطن لهذا التنوع في مخلوقات الله. لماذا هذا التنوع؟ حتى تزداد بصيرة وتزداد يقينا بالله تعالى وليكون من الموقنين. في القرآن 6000 آية تقريبا، ما يقارب 1000 آية منها في الآيات الكونية، والحث على التأمل في الآيات الكونية، سدس الآيات في القرآن تقريبا تتعلق بالكون وآيات الله تعالى في كونه وفي خلقه. كم أقسم الله تعالى بالآيات الكونية، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سبحان الله، يربط الآيات الكونية بحقائق إيمانية. إن سعيكم لشتى، من الناس من سعيه كالليل المظلم في الشرك والمعاصي والشهوات، ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي بالإيمان والطاعة لله جل وعلا. وهذا من البصيرة النافذة في رؤية الآيات الكونية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وهكذا تقرأ في القرآن يلفت الانتباه إلى هذه الآيات، وترى الفلك فيه مواخر والبحار والأنهار والجبال، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. آيات باهرة عظيمة، يعني على وضوحها ويسر التأمل فيها الأمر يسير جدا، تناسب الصغير والكبير والعامل والعالم والجاهل. هذا الكون كتاب الله المقروء بكل لغة، فيزداد المسلم يقينا بالله تعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تفكر أن الله يرى كل شيء، حتى هذا الطير الصغير بين يعني السماء والأرض، وما يطير إلا بقدرة الله، ما يمسكهن إلا الرحمن. لو تتفكر فقط في هذا تعرف أن حركتك على وجه الأرض بقدرة الله تعالى ورحمته، وتعرف أن الله تعالى يراك أينما كنت كما يرى هذا الطير الصغير في جو السماء. يعني أمور سهلة وبسيطة الإخوة، فكيف إذا غاص الإنسان في دقائق المخلوقات والآيات كما يعني يكتشف الآن حديثا في وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات باهرة في خلق الإنسان. فيعني هذا يجعل الإنسان إخوة يتفكر في آيات الله. ثم الأعجب من هذا التفكر في كلام الله وشرع الله وأمر الله، يعني كما أن الله خلق هذا الكون بهذا الخلق المتقن العجيب البديع المتناسق، كذلك لما تتفكر في كلام الله وفي شرع الله في هذه العبادات والمعاملات التي شرعها الله تعالى لعباده تزداد يقينا ويعني تعظيما وتسبيحا لله. ما تملك والله إلا أن تقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا لما تتفكر في يعني كلام الله جل وعلا، هذا القرآن إخوة وهذه المعاني وهذه الكلمات يعني سبحان الله لها حياة لها نمو في قلب العبد. مهما كررت القرآن يعني وقرأت السورة مرات وعشرات المرات تدارس مع إخوانك فإذا بك يعني تنفتح لك معاني أخرى. هذا القرآن فيه حياة، هو حياة للقلوب في كل مجلس يحيى قلبك إذا تفكرت تبرت وتدبرت كلام الله جل وعلا. هذا القرآن لا يخلق على كثرة التكرار، لا يخلق لا يصبح قديما، لأنه كلام الله جل وعلا معاني متجددة، وهكذا تبعث في القلوب معاني اليقين بالله كلما تفكرت في هذه الآيات. فإذن وإن خاطب الله تعالى أنبياءه بهذه الآيات وأراهم هذه الآيات حتى زادوا يقينا، فكذلك هذا الإخوة يكون لكل مسلم هو مطالب بأن يتفكر في آيات الله الكونية والشرعية حتى يزداد يقينا بالله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا فقها ويقينا وإيمانا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وهذا الدرس الإخوة يكون يعني آخر درس في يعني هذه الأيام، ويعني إن شاء الله نرجع إلى دروس تفسير القرآن بعد الحج إن شاء الله.